بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 247 في باب فسخ الحج إلى عمرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. أشار موضوع الحديث الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة وإعفائه من المبيت بمنى. المفردات: استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له. المعنى الإجمالي: لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج، بل هو أعظم حاجاتهم، طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لكي يقوم بسقاية الحجاج، فأذن له في ذلك. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب، ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس في المبيت بمكة، فاستئذانه يدل على الوجوب. ثانيا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج، هل هو إذن عام لمن له حاجة كحاجة العباس، أو أنه للعباس فقط؟ قولان لأهل العلم: المرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أيضا، فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج كالعاملين في المستشفيات وأصحاب الأتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور، كل ذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة الحج والحجاج. ثالثا، أن من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فإنه قد ترك واجبا ويجب عليه بتركه دم. رابعا، يشتكي أقوام أنهم بحثوا فلم يجدوا مكانا بمنى، وعلى هذا فقد أفتى هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يلصق الخيمة بالخيمة وإن كان خارج حدود منى ويسكن، وهذا ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف عبدا ما هو فوق طاقته، ما هو فوق استطاعته. يعني قد تكون منى مليئة بالمخيمات فيأتي بعدها مزدلفة، ويكون بعض الحجاج في مزدلفة، فحين ذلك أفتى كبار العلماء بجواز المبيت بمزدلفة لأنها قريبة من خيام منى. خامسا، من ترك المبيت ليلة واحدة فهل يلزم بدم؟ ألحط ذلك ولكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإلا فيلزمه نصف دم، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها. يعني إذا كان قيمة الأضحية مثلا هدي الجزاء أو دم الجزاء 400 ريال، فإنه يدفع قيمة 200 ريال نصفها بسبب تركه ليلة. إلا آل منى. الحديث الذي بعده عنه أي عن ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني المغرب والعشاء. موضوع الحديث الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. المفردات قوله بجمع المراد به مزدلفة، وسميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها، وإما لأن آدم وحواء اجتمع بها أو لغير ذلك، فهذا اسم لمزدلفة أقره الشرع كالأسماء التي أقرها وهي عرفة ومنى وغير ذلك. قوله لكل واحدة منهما إقامة أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة. أما الأذان فلم يتعرض له في هذا الحديث، وصاب أنه أذان لهما أي أذان واحد أذانا واحدا، وأقام لكل واحدة منهما أي إقام للمغرب وإقام للعشاء. قوله ولم يسبح بينهما أي لم يصلي صلاة نافلة بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما، أي لم يتبع واحدة منهما بصلاة نافلة، يعني لم يأتي بعد العشاء بركعتين ولم يأتي بعد المغرب بركعتين. معنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أي في عرفة، وأنه أقام لكل واحدة منهما إقامة مستقلة، وأنه لم يتنفل بينهما أي بين الصلاتين ولا بعدهما. يقول حديث يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. ثانيا، لأنه غالبا إذا خرجوا الحجاج بعد مغيب الشمس يوم عرفة فإنهم يتأخرون في الوصول إلى مزدلفة، لذلك كان جمع تأخير. ثانيا، هل هذا الجمع من أجل النسك أو من أجل السفر؟ يعني هل هو من أجل أنه فعل من أعمال الحجاج أو أنه رخصة بكونه سافرا؟ ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، وذلك لأنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام وبصلاة كل فريضة في وقتها، هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك، كما أن أيضا أهل مكة يصلون في منى أيام التشريق يصلون كل صلاة في وقتها قصرا لأنه نسك ولكونهم غير مسافرين. وثانيا، جمعه في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب ليتوفر له الوقت، ولتكون صلاته بالمزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها ولم يصلي بعدها ولا بينهما، حتى لا يشتغل الحاج بنوافل العبادة وهو متعب، وهو أيضا ما زال في عبادة، قد تبين من هذا أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين. إذا قال مثلا المطوفين أو المسؤولين عن المشرفين على الحملات على أنه سيتأخر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ولا يتحركون إلا نصف الليل، فإن لهم أي الحجاج أن يصلوا المغرب والعشاء في عرفة جمع تقديم، وذلك حرصا على ألا يفوت وقت العشاء في عرفة في مزدلفة، لأنه لو تأخروا إلى نصف الليل ثم مشوا قد يصلون إلى مع الفجر أو قبل الفجر، ويفوت عليهم الوقت الاختياري لصلاة العشاء وهو نصف الليل. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. رابعا، يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أن صلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة ليلة مزدلفة، ولا يشرع لها قيام، لأن الحاج يحتاج إلى أن يرتاح حتى يتقوى على العمل في يوم النحر. خامسا قال ابن دقيق العيد وأجره قال ابن دقيق العيد وأجره في الأذان الأولى الخلاف في الأذان الفائتة. ما قوله يقول شيخ النجم رحمه الله القول الصحيح أنه يؤذن للفائتة بنوم أو نسيان لقصة نومهم حتى طلعت الشمس. ثم أمر بلالا فأذن لكل، لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس فليؤذن بصوت منخفض. سادسا من حبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أنه ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا وكسرا، سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان، وإن لم يجد ماء يتيمم، وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها وقتا اضطراريا. والصلاة أهم أداء الصلاة في وقتها أو في وقت يعني الوقت الاختياري أهم من كون الإنسان يبيت بمزدلفة، فيحرص المسلم الحاج على أداء الصلاة في الوقت المحدد لها شرعا. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. حديث رقم 249 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه أي الصحابة، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، ولما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. وبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزل فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. في رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضدة فأكل منها. الشرح. موضوع الحديث أن المحرم يحرم عليه ما صاده بنفسه أو صاده محرم غيره أو صاده حلال لأجله، لأن من محظورات الإحرام قتل الصيد. المفردات. قوله خرج حاجا حكموا على هذا بالوهم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد الفتح بسنتين وبعض الثالثة، على هذا فيحمل قوله حاجا على أنه أراد الاسم اللغوي، إذ إن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء النسك سواء كان حجا أو عمرة، على هذا فالاعتمار يسمى حجا لغة. هذا توجيه هذه الكلمة، وإلا فيحكم على قائلها بالوهم. قوله فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. قوله فصرف يحول طائفة منهم إلى طريق الساحل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن طائفة من المشركين قد اجتمعوا في مكان ما يريدون صده عن البيت. قوله فلما انصرفوا أحرموا كلهم أي جميع الرفقة التي كانت مع أبي قتادة، إلا أن أبا قتادة لم يحرم. قوله إذ رأوا حمر وحش، الحمر الوحشية حمر مستوحشة بطبيعتها وهي حلال دون الحمر الأهلية. الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لا للمحرم ولا لغيرهم. فعقر أتانا وهي الأنثى من الحمر. قوله منكم أحد أمره أمر أن يحمل عليها وأشار إليها، قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. في هذا إشارة إلى أن ما سأل عنه هو الذي يمنع الإباحة. العضد هو الكتف، أي ما فوق المفصل الذي في وسط يد الدابة. المعنى الإجمالي، حينما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفره للحديبية وكان يقصد العمرة، فخرج معتمرا ومعه الهدي، ولغوا أن قوما بساحل البحر يترصدون له، فأرسل جماعة من الصحابة لاكتشاف الخبر وصد العدو إن كان، فأحرموا. بقي أبو قتادة في أثناء طريقهم وجدوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على واحد منها فقتله، فأكلوا منه. ثم حصل عندهم شك فأخذوا بقيته وساروا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا. فقول الحديث، ما يستفاد من الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. أولا، أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك، أما من لم يقصد النسك أي الحج والعمرة ولا يجب عليه أي الإحرام. ولذلك كان أبو قتادة غير محرم. ثانيا، يؤخذ منه تحريم الصيد على المحرم، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثالثا، سواء كان داخل الحرم أو خارجه فإن هذا يعتبر محرم على المحرم إذا دخل في الإحرام. ثالثا، أن من صاد شيئا من صيد البر عامدا وجب عليه الجزاء. رابعا، اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ممنوع مطلق الصيد لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد، وهو مأثور عن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه كما ذكر ذلك الصنعاني في العدة. وأقول إن هذه القصة صحت عن على أن في السند علي بن جدعان، وعلي بن جدعان إن كان هو فهو ضعيف. ثم إن القصة تبشر إن الحارث الذي كان أميرا على مكة استقبل عثمان حين علم أنه يريد الحج، فلقيه بقديد على مرحلتين أو ثلاث من مكة معه شيء من الحجل وطعام، فدل على هذا على أنه كان صيد من أجل عثمان وما صيد لأجل المحرم، هو حرام على المحرم لحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي، فتبين على أن هذا القول لا يخرج عن القول الثاني على الصحيح فيما أرى. القول الثاني أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أصيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. قال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأقول وأصحاب الحديث. دليله أي أنهم قالوا بهذا القول أنه ممنوع على المحرم إن صاده أو صيد له أصيد لأجله. نعم، دليله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحديث الصابن الجثام رضي الله عنه الذي سيأتي بعد هذا. والقول الثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو دلالته حرم، وإن كان على غير ذلك فلم يحرم. وأقول إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما على القول الثاني، إذن فيه نعم كان محرما سواء كان محرما على نعم إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما على أو كان محرما على القول الثاني أذن فيه أو لم يأذن، أي أذن له بصيده أو لم يأذن له المحرم بالصيد. أما على القول الثالث فإنه لا يحرم إلا إذا صيد بإذنه، أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه فلا يحرم. هذا الذي يظهر أنه هو الفرق. والقول الثاني هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، أنه إذا صيد لأجل محرم سواء أذن له أو لم يأذن له فإنه يعتبر محرما. قد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم أي من أجلكم. خامس يدل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على أن المحرم إذا أشار إلى الصيد للحلال أي بصيده وعانه عليه بشيء حرم عليه، قوله تعالى لا أشار إليه أحد منكم قالوا لا. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن أبا قتادة ركب فرسه وأخذ رمحه وسقط منه السوط بعد أن ركب، وقال لرفقته ناولوني السوط فأبوا فنزل فأخذه ثم ركبه شد على الحمر وقتل منها أتانا. سادسا تدل الروايات على أنهم أكلوا من لحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على أن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم جائز. سابع ما ذكر في من امتناعهم عن مناولته الصوت دال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد علمهم ذلك قبل سفرهم، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وفقه أصحابه في الدين صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الأخير رقم 250 عن السائب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمين. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. الشر موضوع الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيدا صيد لأجله. المفردات حمارا وحشيا، حمر الوحشية تعتبر نوع من أنواع الصيد وهي حلال بخلاف الحمر الأهلية، أي حلال لغير المحرمين. قوله بالأبواء أبي والدام وضعان معروفان بين مكة والمدينة. قوله فلما رأى ما في وجهي أي من الكآبة والحزن قال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. في لفظ لمسلم رجل حمار، في لفظ شق حمار، في لفظ عجز حمار. على هذا فالروايات الأولى من إطلاق الكل على البعض، إذ إن الروايات الأخرى تفسر المقصود من الروايات الأولى. المعنى الإجمالي عندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وسمع الناس فرحوا بمجيئه، ولعل صاحب جثامة سمع بسفر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يهدي إليه هدية، ورأى أن تقديم الحج أن تقديم لحم حمار وحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يهدى إليه لكونه في السفر، ولم يكن يعلم أن ما صيد للمحرم يحرم على المحرم الذي صيد له أكله، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية إنهم كانوا محرمين. فقه الحديث، أغلب فقه هذا الحديث قد تقدم بالحديث قبله، ويأخذ من الحديث حسن الاعتذار وتوضيح ما يجهله المهدي إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها، حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنرده عليك إلا أنها حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 247 في باب فسخ الحج إلى عمرة. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أشار موضوع الحديث الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة وإعفائه من المبيت بمنى. المفردات: استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له. المعنى الإجمالي: لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج بل هو أعظم حاجاتهم طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لكي يقوم بسقاية الحجاج فأذن له في ذلك. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب، ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس في المبيت بمكة، فاستئذانه يدل على الوجوب. ثانيا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج هل هو إذن عام لمن له حاجة كحاجة العباس أو أنه للعباس فقط؟ قولان لأهل العلم: المرجح أن ذلك عام في كل من له حاجة تتعلق بالحجاج، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أيضا، فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج كالعاملين في المستشفيات وأصحاب الأتوبيسات الذين لو توقفوا لأضر ذلك بمصلحة الحجاج والحج وما إلى ذلك من هذه الأمور، ولذلك يبيح التخلف عن المبيت بمنى ما دام يقوم بمصلحة الحج والحجاج. ثالثا أن من تخلف عن المبيت بمنى من غير حاجة من هذه الحاجات فإنه قد ترك واجبا ويجب عليه بتركه دم. رابعا يشتكي أقوام أنهم بحثوا فلم يجدوا مكانا بمنى، وعلى هذا فقد أفتى هيئة كبار العلماء بأن الحاج الذي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يلصق الخيمة بالخيمة وإن كان خارج حدود منى ويسكن، وهذا ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف عبدا ما هو فوق طاقته ما هو فوق استطاعته. يعني قد تكون منى مليئة بالمخيمات فيأتي بعدها مزدلفة ويكون بعض الحجاج في مزدلفة، فحين ذلك أفتى كبار العلماء بجواز المبيت بمزدلفة لأنها قريبة من خيام منى. خامسا من ترك المبيت ليلة واحدة فهل يلزم بدم؟ ألحق ذلك ولكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإلا فيلزمه نصف دم، يعني ينظر للقيمة ويدفع نصفها، يعني إذا كان قيمة الأضحية مثلا أربع اللي هو هدي الجزاء أو دم الجزاء 400 ريال فإنه يدفع قيمة 200 ريال نصفها بسبب تركه ليلة من ليالي منى. الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني المغرب والعشاء. موضوع الحديث: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. المفردات: قوله بجمع المراد به مزدلفة، وسميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها وإما لأن آدم وحواء اجتمع بها أو لغير ذلك، فهذا اسم لمزدلفة أقره الشرع كالأسماء التي أقرها وهي عرفة ومنى وغير ذلك. قوله لكل واحدة منهما إقامة أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة. أما الأذان فلم يتعرض له في هذا الحديث، وصاب أنه أذان لهما، أي أذان واحد، أذانا واحدا، وأقام لكل واحدة منهما، أي إقام للمغرب وإقام للعشاء. قوله ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة نافلة بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما، أي لم يتبع واحدة منهما بصلاة نافلة، يعني لم يأتي بعد العشاء بركعتين ولم يأتي بعد المغرب بركعتين. معنى الإجمالي، يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أي في عرفة، وأنه أقام لكل واحدة منهما إقامة مستقلة، وأنه لم يتنفل بينهما أي بين الصلاتين ولا بعدهما. يقول حديث يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. ثانيا، لأنه غالبا إذا خرجوا الحجاج بعد مغيب الشمس يوم عرفة فإنهم يتأخرون في الوصول إلى مزدلفة، لذلك كان جمع تأخير. ثانيا، هل هذا الجمع من أجل النسك أو من أجل السفر؟ يعني هل هو من أجل أنه فعل من أعمال الحجاج أو أنه رخصة بكونه سافرا؟ ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، وذلك لأنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام وبصلاة كل فريضة في وقتها، هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك، كما أن أيضا أهل مكة يصلون في منى أيام التشريق يصلون كل صلاة في وقتها قصرا لأنه نسك ولكونهم غير مسافرين. وثانيا، جمعه في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب ليتوفر له الوقت، ولتكون صلاته بالمزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها ولم يصل بعدها ولا بينهما، حتى لا يشتغل الحاج بنوافل العبادة وهو متعب، وهو أيضا ما زال في عبادة. قد تبين من هذا أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين. إذا قال مثلا المطوفين أو المسؤولين عن المسرفين على الحملات على أنه سيتأخر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة ولا يتحركون إلا نصف الليل، فإن لهم أي الحجاج أن يصلوا المغرب والعشاء في عرفة جمع تقديم، وذلك حرصا على ألا يفوت وقت العشاء في عرفة في مزدلفة، لأنه لو تأخروا إلى نصف الليل ثم مشوا قد يصلون إلى مع الفجر أو قبل الفجر، ويفوت عليهم الوقت الاختياري لصلاة العشاء وهو نصف الليل. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. رابعا، يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أن صلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة، أي ليلة مزدلفة، ولا يشرع لها قيام، لأن الحاج يحتاج إلى أن يرتاح حتى يتقوى على العمل في يوم النحر. خامسا، قال ابن دقيق العيد وأجر في الأذان الأولى الخلاف في الأذان الفائتة. ما قوله، يقول شيخ النجم رحمه الله، القول الصحيح أنه يؤذن للفائتة بنوم أو نسيان لقصة نومهم حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن لكل، لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس فليؤذن بصوت منخفض. سادسا من حبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أنه ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا وكسرا سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان وإن لم يجد ماء يتيمم وإن لم يجد ماء فليتيمم لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل وبقية الليل يكون وقتا لها وقتا اضطراريا والصلاة أهم أداء الصلاة في وقتها أو في وقت يعني الوقت الاختياري أهم من كون الإنسان يبيت بمزدلفة فيحرص المسلم الحاج على أداء الصلاة في الوقت المحدد لها شرعا باب المحرم يأكل من صيد الحلال حديث رقم 249 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه أي الصحابة فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر ولما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم وبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزل فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل لحم صيدي ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها في رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها الشرح موضوع الحديث أن المحرم يحرم عليه ما صاده بنفسه أو صاده محرم غيره أو صاده حلال لأجله لأن من محظورات الإحرام قتل الصيد المفردات قوله خرج حاجا حكموا على هذا بالوهم إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد الفتح بسنتين وبعض الثالثة على هذا فيحمل قوله حاجا على أنه أراد الاسم اللغوي إذ إن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء النسك سواء كان حجا أو عمرة على هذا فالاعتمار يسمى حجا لغة هذا توجيه هذه الكلمة وإلا فيحكم على قائلها بالوهم قوله فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي قوله فصرف يحول طائفة منهم إلى طريق الساحل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن طائفة من المشركين قد اجتمعوا في مكان ما يريدون صده عن البيت قوله فلما انصرفوا أحرموا كلهم أي جميع الرفقة التي كانت مع أبي قتادة إلا أن أبا قتادة لم يحرم إلا أبا قتادة فلم يحرم قوله إذ رأوا حمر وحش الحمر الوحشية حمر مستوحشة بطبيعتها وهي حلال دون الحمر الأهلية الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لا للمحرمين ولا لغيرهم فعقر أتانا وهي الأنثى من الحمر قوله منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها في هذا إشارة إلى أن ما سأل عنه وهو الذي يمنع الإباحة العضد هو الكتف أي ما فوق المفصل الذي في وسط يد الدابة المعنى الإجمالي حينما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفره للحديبية وكان يقصد العمرة فخرج معتمرا ومعه الهدي ولغوا أن قوما بساحل البحر يترصدون له فأرسل جماعة من الصحابة لاكتشاف الخبر وصد العدو إن كان فأحرم وبقي أبو قتادة في أثناء طريقهم وجدوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على واحد منها فقتله فأكلوا منه ثم حصل عندهم شك فأخذوا بقيته وساروا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. فقول الحديث ما يستفاد من الحديث، يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. أولا، أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك، أما من لم يقصد النسك أي الحج والعمرة ولا يجب عليه أي الإحرام. ولذلك كان أبو قتادة غير محرم. ثانيا، يؤخذ منه تحريم الصيد على المحرم، قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثالثا، سواء كان داخل الحرم أو خارجه فإن هذا يعتبر محرم على المحرم إذا دخل في الإحرام. ثالثا، أن من صاد شيئا من صيد البر عامدا وجب عليه الجزاء. رابعا، اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ممنوع مطلق الصيد لأجله أو لا، وهذا مذكور عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد، وهو مأثور عن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه كما ذكر ذلك الصنعاني في العدة. وأقول إن هذه القصة صحت عن على أن في السند علي بن جدعان، وعلي بن جدعان إن كان هو فهو ضعيف. ثم إن القصة تبشر إن الحارث الذي كان أميرا على مكة استقبل عثمان حين علم أنه يريد الحج، فلقيه بقديد على مرحلتين أو ثلاث من مكة معه شيء من الحجل وطعام، فدل على هذا على أنه كان صيدا من أجل عثمان وما صيدا لأجل المحرم، فهو حرام على المحرم لحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي، فتبين على أن هذا القول لا يخرج عن القول الثاني على الصحيح فيما أرى. القول الثاني أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أصيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. قال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأقول وأصحاب الحديث دليله أي أنهم قالوا بهذا القول أنه ممنوع على المحرم إن صاده أو صيد له أصيد لأجله. نعم، دليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه وحديث الصحابة بن جثامة رضي الله عنه الذي سيأتي بعد هذا. والقول الثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك فلم يحرم. وأقول إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما على القول الثاني، إذن فيه نعم كان محرما سواء كان محرما على نعم إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما على أو كان محرما على القول الثاني أذن فيه أو لم يأذن، أي أذن له بصيده أو لم يأذن له المحرم بالصيد. أما على القول الثالث فإنه لا يحرم إلا إذا صيد بإذنه، أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه فلا يحرم. هذا الذي يظهر أنه هو الفرق. والقول الثاني هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وإذا صيد لأجل محرم سواء أذن له أو لم يأذن له فإنه يعتبر محرما. قد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم أي من أجلكم. خامس، يدل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على أن المحرم إذا أشار إلى الصيد للحلال أي بصيده وعانوا عليه بشيء حرم عليه، قوله تعالى لا أشار إليه أحد منكم قالوا لا. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن أبا قتادة ركب فرسه وأخذ رمحه وسقط منه السوط بعد الركب، وقال لرفقته ناولوني السوط فأبوا فنزل فأخذه ثم ركبه شد على الحمر وقتل منها أتانا. سادسا تدل الروايات على أنهم أكلوا من لحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على أن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم جائز. سابع ما ذكر في من امتناعهم عن مناولته الصوت دال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد علمهم ذلك قبل سفرهم، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وفقه أصحابه في الدين صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الأخير رقم 250 عن الصحابي بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي محرمين. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. الشر موضوع الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيدا صيد لأجله. المفردات حمارا وحشيا، الحمر الوحشية تعتبر نوع من أنواع الصيد وهي حلال بخلاف الحمر الأهلية، أي حلال لغير المحرمين. قوله بالأبواء أبي والدام وضعان معروفان بين مكة والمدينة. قوله فلما رأى ما في وجهه أي من الكآبة والحزن قال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. في لفظ لمسلم رجل حمار، في لفظ شق حمار، في لفظ عجز حمار. على هذا فالروايات الأولى من إطلاق الكل على البعض، إذ إن الروايات الأخرى تفسر المقصود من الروايات الأولى. المعنى الإجمالي عندما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وسمع الناس فرحوا بمجيئه، ولعل الصحابة بن جثامة سمع بسفر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يهدي إليه هدية، ورأى أن تقديم الحج أن تقديم لحم حمار وحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يهدى إليه لكونه في السفر، ولم يكن يعلم أن ما صيد للمحرم يحرم على المحرم الذي صيد له أكله، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية إنهم كانوا محرمين. فقه الحديث، أغلب فقه هذا الحديث قد تقدم بالحديث قبله، ويأخذ من الحديث حسن الاعتذار وتوضيح ما يجهله المهدي إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها، حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنها حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. إياكم الله.